الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا جزء من قصة إبراهيم لم يرد إلا في هذه السورة، وهو ما يتعلق بالذبيح. فبعد أن دعا إبراهيم قومه وأقام عليهم الحجج وناظرهم، ثم كسر أصنامهم وأرادوا به كيدا فأنجاه الله عز وجل، حينئذ هاجر وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولهذا قال هنا: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، والمراد بذلك هو هجرته وتركه ديار قومه، وقيل إنه كان في جهة العراق ثم انتقل إلى الشام، ذهب من ديار الكلدانيين إلى ديار الفينيقيين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهو نوع من إعلان المفاصلة، وأيضا صورة من صور البراءة. وإبراهيم تبرأ من قومه في صور شتى: إعلان البراءة، والمباينة في المعبود، فكما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا تكفروا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهو أعلن البراءة والمفاصلة وعدم إمكانية العيش على حال واحد أو على طريق واحد، سواء في المعتقد وفي القلب أو حتى في الظاهر، حينما هاجر إلى الله عز وجل. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فهو حسن الظن بالله عز وجل، وقال سيهدين، وهو جزم بأن الله عز وجل سيدله على الهدى وعلى طريق الحق. ثم قال: ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. سأل الله عز وجل أن يهبه ذرية طيبة، والأنبياء كلهم سألوا ربهم الذريات الطيبة، سواء زكريا، سواء هنا إبراهيم عليه السلام ونوح، فكل الأنبياء أولا جعل الله لهم ذرية وسألوا ربهم الذرية الطيبة، مما يدل على أهمية هذا الأمر. وإذا سأل العبد ربه ذرية فليسأل ذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ومن دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأنبياء لهم ذرية، ولكنهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يهبهم ذرية طيبة. ولهذا العبد ينبغي أن يسأل الله ليس الذرية فقط، وإنما الذرية الطيبة، الذرية الصالحة. وهنا قال ربي هب لي من الصالحين، ولا شك أن الذرية هبة من الله عز وجل وعطاء، وليست الذرية بفعل السبب وحده، لا شك أن طريقها هو الزواج وطريقها هو النكاح، ولكن ليس كل من نكح ولد له، وإنما الله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولذا قال يهب لمن يشاء، فهي هبة من الله عز وجل. والأنبياء متأدبون مع ربهم يسألونه أن يهبهم، لأنهم يعلمون أن ذلك محض حق الله ومن عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم ليسوا معتمدين على الأسباب، وإن كانوا يأخذون بها ولكنهم لا يعتمدون عليها. والحقيقة أن النكاح هو الذي يتجلى به الربط بين السبب والتوكل. رب هب لي من الصالحين، فسأل الله ذرية صالحة، فبشرناه بغلام حليم. إبراهيم عليه السلام له ذرية كثير، له أولاد، فله إسماعيل وله إسحاق، وفي سياق إسحاق كما في سورة هود قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فإسحاق جاء على كبر، وإسحاق كان لسارة أو سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، أما إسماعيل فابن هاجر. والمتحدث عنه هنا هو إسماعيل، وإن كان بين أهل العلم خلاف، ولكنه عند التأمل لا يظهر خلافا قويا وجلي، أن وخاصة في سياق القصة هنا ذكر أمران. قال هنا فبشرناه بغلام حليم، ثم قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالح، فلا شك أن هناك بشارتين، البشارة الأولى الغلام الحليم وهو إسماعيل، والبشارة الثانية في نفس سياق القصة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالح، ما يدل على أن الأول غير الثاني. ولهذا ما كان ينبغي أن يكون هناك كبير خلاف. وحتى بالرجوع إلى كتب أهل الكتاب ولا سيما التوراة، فإنها طبعا هم حرفوا قالوا ابنك الوحيد، ولفظ الوحيد كما قال المحققون وحتى أيضا الأمناء من هذا الكتاب هي ابنك الأكبر. ومن المقطوع به عندهم جميعا أن الأكبر هو إسماعيل، ولا شك أن أول من ولد لإبراهيم هو إسماعيل من هاجر ثم ولد لسارة. ولهذا لا شك أن الذبيحة هو إسماعيل. والإمام ابن كثير رحمه الله هنا أورد القولين ومستنديهما وقطع وجزم بأن الذبيحة هو إسماعيل. ولا شك أن هذا هو الظاهر والذي لا ينبغي أن يصار إلى غيره. قال فبشرناه بغلام حليم، فبشر بغلام وأنه حليم، هذا كله قبل أن يأتي وقبل أن يولد، فبشر بأنه غلام بمعنى أنه سيبلغ وأنه سيكون يعني يصل إلى مرحلة أن يكون غلاما. الغلام غالبا هو لما قبل البلوغ، يسمى غلام إذا قارب البلوغ وتجاوز سن الطفولة، يعني ما بين 10 إلى 15 إلى قريبا من ذلك يسمى غلام. وإن كان أحيانا قد حتى بعد بلوغ قليلا يسمى غلام، وأحيانا من باب قد يكون يعني إما الاستملاح أو المدح تقول غلام وأنت تريد به رجل كما تقول فتى، ولكن الغالب في إطلاق الغلام هو الولد الذي ناهز الاحتلام، كما قال النبي ابن عباس يا غلام أو يا غليل. وأيضا بشر بأنه حليم، ولا شك أن الحلم من أجمع صفات الأخلاق، ولهذا إذا رزق العبد حلما فقد رزق جماع الأخلاق. والحلم صبر وضبط للإرادة وتحكم في المشاعر، فالحليم هو الذي لا يستثار وإذا استغضب لا يغضب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرب نفسه على هذا، وهو يأتي بالتدريب. الحقيقة الحلم يأتي بالتدريب، الحلم بالتحلم يقول الحكماء، كما أن العلم بالتعلم كذلك فإن الحلم بالتحلم. ولهذا لو أن الإنسان يحرص دائما أن يتفقد نفسه في مواطن الغضب ومواطن الاستثارات أن يكون متحكما في نفسه، فإن هذا ممكن جدا ويتعود الإنسان. إذا حصلت مواقف وصار فيها استفزازات للنفس، وسواء عن طريق اللسان أو عن طريق التصرفات أو عن طريق وأمسك الإنسان بنفسه، فهو سيكون كما يعبر سيد الموقف، أبدا سيد الموقف والحليم الصابر. أما إذا صدرت منه ردود الأفعال حينئذ يختلف الحال كثيرا. نعم قد يكون رد الفعل جيد وقد يكون حكيما، لكن قبل أن تصدر رد الموقف تكون متحكم وخذ الأمر بيدك. فالحلم من مجامع الأخلاق، والحلم هو التحكم في الإرادة في أي موقف تستثار فيه. وغالبا لا يظهر الحلم إلا عند الاستغضاب، الحلم لا يظهر إلا في مواطن الاستغراب، مواطن السرور، مواطن الماء، أو 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 لا يوجد هناك أي استغضاب ما يظهر الحلم. يعني الحليم يظهر في مواطن التي تستثار فيها مشاعر، يظهر عقول الرجال وتظهر أوزانهم. فالإنسان صاحب الطيش والخفة هذا لا شك أنه مذموم ويقل وزنه عند الناس وعند جلسائه وعند الذين يشاهدون الموقف. فالإنسان إذا وفق أن يمسك بزمام نفسه وأن يكون متحكما في إرادته، هذا هو غاية العقل، وهذا هو الذي غالبا تكون العاقبة له. فبشر إبراهيم عليه السلام بأنه سيرزق غلاما حليما، وطبعا في بعض الآيات بسمى بغلام عليم، فهو عليم حليم. لكن هنا ذكر الحلم لأن السياق سوف يقتضي هذا بما يتعلق بالأمر بذبحه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بلغ معه السعي يعني أصبح رجلا، أصبح أو غلاما يمشي مع أبيه. تعرفون الأطفال مراحل، يعني إذا بلغ الإنسان 10 و12 وما فوق ذلك يبدأ يصاحب أباه. بلغ معه السعي، بلغ أن يسعى معه، وبلغ أن يصحبه في المجالس ويصحبه في المنتديات ويصحبه في تنقلاته، ولا سيما التنقلات غير البعيدة. قال الأسفار قد لا أصحبه إلا لأمور إما لتدريب أو نحو ذلك أو لانتقال كلي، لكن في وسط البلد أو في وسط المناطق القريبة يصحب الإنسان أولاده المتقدمين في السن ولم يبلغوا الحلم. أما الأطفال الصغار جدا فهذا لا يصحبهم إلا في أماكن قريبة جدا. فالمرض بالسعي معنى أنه يسعى معه ويصحبه في المجالس. فلما بلغ معه السعي معنى في هذه السن أو في هذه الحال حصل ما حصل من الرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، فرأى في المنام أنه يذبحه، بمعنى أمر في الرؤيا أن يذبح ابنه. فانظر ماذا ترى، استشاره. وقد لا يكون نوع استشارة بقدر ما هو نوع تهيئة، وهذا يدل على مبلغ العقل الذي بلغه هذا الغلام. لو لا زال غلاما ولا زال يعلم، بلغ معه السعي فليس رجلا كامل الرجولة، وإنما لا زال غلاما ولكنه على منتهى العلم والعقل. ولا شك يعني أن بلوغ الغلام العلم والحلم يظهر يعني في بعض الناس ليس في كل أحد، ويسميه أحيانا المربون ويسمونه النبوغ المبكر، يسمونه النبوغ المبكر، بمعنى يظهر فيه نجابة ويظهر فيه تحصيل ويظهر فيه عقل حتى هو صغير. وهذا ليس بكل أحد، الإنسان عادة لا يستوي إلا إذا كبر وبدأ ينضج بناؤه العقلي، لأن كما تعرفون القوة تنمو بإذن الله، الإنسان تنمو قواه وتكتمل. فبناء العقل الانتقال من مرحلة الطفولة إلى ثم المراهقة ثم البلوغ التام، مرحلة المراهقة هذه مرحلة لا شك أنها فيها تقلب كثير، وفيها أيضا تغير في مزاج الولد والبنت كذلك، تغير واضح من حيث سرعة الانفعال ومن حيث التطلعات ومن حيث. لكن بعض الغلمان لا يكون على ناضج وإن كان صغيرا، وهذا ظاهر. ولهذا أحيانا في امتداح بعض الناشئة يقال ليس له صبوة أو لم تعرف له صبوة. الصبوة اللي هو نزوة الشباب، فالشباب له نزوة، ومرحلة الاحتلام ومرحلة المراهقة هذه لها التقلبات معروفة، ولكن بعض الأولاد يتجاوزوا هذا أو لا تظهر عليه هذا بالكلية، يبدأ رصينا وعاقدا وثقيلا وظاهر. فما بالك بما وهب الله عز وجل لإبراهيم؟ لا شك أنه على قمة التميز في مثل هذا. وأيضا قد يكون سؤال إبراهيم له لما رأى فيه من النجابة، فاستطلع رأيه لما عرف عنه من الحلم والعلم. فإذا كان الله قال بشرناه بغلام حليم وبشرناه بغلام عليم، فغلام جمع بين العلم والحلم، وهذا يدل على إمكانية ذلك. ولهذا سأله وقال فانظر ماذا ترى. فلا يبدو أن السؤال هو أن إبراهيم متردد عليه السلام، ولا يدل أيضا على أنه يعني سأله من أجل أن يجيب رأيه لو قال لا، وإنما يعلم ما وهب الله عز وجل له من الغلام وما فيه من درجة العلم والحلم. فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ولهذا أتى الله عز وجل على إسماعيل بقول إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فاستسلم لأمر الله وقال الذي رأيته افعله ستجدني إن شاء الله من الصادرين. ولا شك أن هذا من أظهر مظاهر الحلم، يعني غلام حليم، فالصبر هو دليل الحلم إن لم يكن الحلم هو الصبر. والصبر أوسع من الحلم الحقيقة، الصبر أوسع من الحلم. الحلم يكون غالبا فقط في التصرفات، الحلم يكون في مقابل تصرفات الآخرين، بمعنى حينما تستفز الإنسان، حينما يستفز وحينما يقع بين يديه ما يستوجب هياجه فيملك نفسه، هذا هو الحلم. أما الصبر فهو أوسع. فالحليم صابر، لا شك أن الحلم نوع من الصبر وصورة من صور الصبر، كما أن الشجاعة صورة من صور الصبر، وخدم الغيظ صورة من صور الصبر، والصبر على 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 المكاره كلها صبر. فالصبر حبس النفس في كل الأحوال، بينما الحلم حبس النفس في مقابل الاستفزاز من الآخرين. فإسماعيل عليه السلام يقول ستجدني إن شاء الله من الصادق، وأتى بالاستثناء إن شاء الله، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يستصحب دائما مشيئة الله عز وجل، وألا يعتمد على حوله وطوله وقوته مهما كان، وإنما يقول إن شاء الله وسأفعل ذلك وإن شاء الله. وإن كانت لا تعني التردد بقدر ما تعني الاعتماد على الله عز وجل واليقين بأنه لا يكون شيء إلا بتوفيقه وأمره وإذنه سبحانه وتعالى. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أسلم يعني استسلم، استسلم لأمر الله عز وجل. وذكر ابن كثير تفسيرا آخر أسلم يعني تشهد وجدد الإسلام، ولكن هذا بعيد. أسلم استسلم، استسلم لأمر الله وانقاد وخضع وسلم. فلما أسلم وتله للجبين، تله عادة من أجل أن ألقاه بنوع من القوة من أجل الذبح، ألقاه لأن التل فيها نوع من الشد. والجبين على كلام ابن كثير أنه وغير فسر أنه ألقاه على وجهه حتى يذبحه من الخلف حتى لا يراه. وقيل إن الجبين هو جانب الرأس أضجعه على اليمين. لكن السؤال هو لما شرط، أين جوابها يا مشايخ؟ فلما تحتاج إلى جواب. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. الجواب إلا دينه. والواو طيب، فلما أسلم وأنا دينه فيبتلوا تله وجل، والواو صلة حق التله، شوف الفرق يعني. شوف زملائك، أنا لا أقول جواب الخطأ، لكن شوف اللي عند زملائك. إيش يكون المعنى؟ فلما أسلم إن هذا لابد الجواب لابد أن يتطابق مع الشرط. الشرط لما تقول لما مثلا تقول فلما خرجت قابلت فلانا، فلما فعلت كذا كان كذا، فلا بد ان الجواب يتطابق مع المعنى. اما فلما اسلم وناديناه ما في جواب، لما لها جواب. نقول لما اقبل او لما دخل استقبلته، لما دخل استقبلته، فلما لها فعل شرط وجواب شرط. فلما مثلا دخل استقبلته، لكن ما يعني بالسياق هذا فلما أسلم وناديناه. أما لو كان فلما أسلم ناديناه كان صحيح، يعني كان ظاهر قصدي. ها ما 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 يستقيم ما 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 يجب أن تعرف أنه يعني لا يعني لا يجيب الإنسان جوابا حتى يفهم المعنى. أنا مسجد لكم فلما دخل استقبل، بمعنى يتطابق وتنتهي الجملة، بمعنى يكون لها فائدة. الجواب لابد بحيث تعطي مجموعها يعطي جملة متكاملة وخبرا مفيدا. نعم. ها يعني قصدك محذوف، يعني محذوف إذا كان محذوف قدر غير هذا. طيب والواو طيب يستقيم، ها ولما وخذنا الواو فلا بد. على كل حال ما أجاب به زميلكم خضر صحيح، يعني على قول بعض العلماء أن الواو صلة، هذا يعني قول. وقيل أيضا حتى تله، أن الواو صلة كذلك عن زائلة، فلما أسلم تله، فلما بمعنى أن الواو هنا لا مكان لها، يعني فلما أسلم تله أو فلما أسلم ناديناه. ولكن الذي يبدو يعني أنه محذوف، أظن ما ذي ذكره ابن كثير وغيره، أنه فلما أسلم أرسلنا إليه ملائكة يعني بالذبيح أو بالذبح العظيم، يعني محذوف. فلما أسلم وتله للجبين، ما أدري من كثير ذكرها ولا غيره، أظن من كثير شو. والله ما ذكرها. مع أنه كان يعني إذا كنا سنقول إن لو صلى أن فديناه، تكون رسلك فلما أسلم فديناه، يعني هذه أقرب للدلالة على المعنى. لكن على كل حال هناك مكان أن الجواب محذوف، فلما أسلم أرسلنا إليه ملكا أو ملائكة. فلما أسلم وتله للجبين، تله بمعنى شده، وقلنا الجبين انه على وجهه، وقيل على مضطجع يمينه، وان هذا يسمى جبين. وناديناه اي يا ابراهيم، ولا شك ان هذا تشريف لابراهيم عليه السلام ان يناديه ربه ويثني عليه بهذا الثناء العظيم. قد صدقت الرؤيا، فناداه الله عز وجل وحي انك قد صدقت الرؤيا واستجبت وامتثلت. ولا شك أن هذا من أعظم مقامات التشريف لإبراهيم عليه السلام، كما أنه أيضا كذلك تشريف لإسماعيل عليه السلام. إنا كذلك نجزي المحسنين. أيضا هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام أنه من المحسنين، كما أنه كما ذكرنا في قصة نوح أنه ليس ثناء على إبراهيم وإنما ثناء على كل إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، بمعنى هذا هو البلاء الشديد والابتلاء. ولا شك أنه ليس هناك أعظم من أن يبتلى الإنسان بأن يؤمر بذبح ولده. وأورد الحافظ ابن كثير روايات في محاولة الذبح، وأن الشيطان تعرض له وتعرض لإبراهيم ولأمه ثم لإسماعيل، وأنه أيضا في 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 رمي الجمار وفي في في مواقع رمي الجمار يعني. ولكن على كل حال هي كلها أسانيدها ضعيفة. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وأيضا لا شك أن هذا من أعظم مقامات التشريف، أن الله فداه بذبح وهو قينه كبش أبيض أكحل أعين وأقرن أيضا، وقيل إنه نزل من السماء، وقيل أيضا إن رأسه بقي معلقا في الكعبة إلى قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكعبة احترقت فاحترق معه، كان معلقا يشاهده الناس. وفديناه بذبح عظيم، وأيضا عظيم بمعنى أنه كبير وأنه متميز، ولا شك أن هذا أيضا نوع من التشريف والشكر من الله عز وجل لعبده وخليله ونبيه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين، يعني بقي اسمه يعني له لسان صدق وحديث في الآخرين، وقد دعا إبراهيم ربه بذلك، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله له لسان صدق. ولهذا كل الأمم ولا سيما أهل الكتاب بما فيه المسلمون، كلهم أهل الكتاب، كلهم يتشرفون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وتكلمنا عن هذا في نوح، والسلام على نوح في العالمين، وهنا قال سلام على إبراهيم. والسلام من الله ثناء على عبده. كذلك رحمك الله كذلك نجزي المحسنين، تكرار. في الأولى قال أيضا قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وقال هنا كذلك نجزي المحسنين، وهذا يدل على الدرجة العليا التي بلغها إبراهيم عليه السلام في الإحسان. والإحسان كما تعرفون هو يعني من أعظم مقامات الدين ومراتب الدين، إسلام ثم إيمان ثم إحسان، هذا من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأدنى إحسان ثم إيمان ثم إسلام. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جليل عن الإسلام، عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى أن إبراهيم عليه السلام بلغ هذه الرتبة. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، أيضا هذا ثناء عليه، وأنه من عباد الله وأنه من المؤمنين، وأيضا هو بقدر ما هو ثناء عليه، لكنه الأعظم أنه ثناء على من كان مؤمنا، وأنه على طريق إبراهيم كما أنه على طريق نوح. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهذا كما قلنا من أظهر الدلائل على أن الذبيحة هو إسماعيل، فبشر بشارة أخرى بإسحاق. ولعل أكثر من كان يتطلع لإسحاق هو أمه، باعتبار أنه لم ترزق إلا به وعلى كبر، أألد أنا عجوز وهذا بعد الشيخة على كبر. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وإسحاق هو ولد بني إسرائيل كلهم أو كلهم، يعقوب ابن إسحاق، فبنو إسرائيل هم ابن يعقوب، لأن يعقوب هو إسرائيل، وإسرائيل يعقوب هو ابن إسحاق،
وهي قلبان في سورة الأنبياء وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. إسحاق ويعقوب نافلة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. ولا شك أيضا هذا تشريف آخر وهو ما جعله الله عز وجل في إبراهيم وذريته من البركة. ولهذا في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالله بارك إبراهيم وبارك إسحاق وبارك في ذريتهما أو من ذريتهم محسن وظالم النفس مبين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما ذرية إبراهيم وذرية إسحاق، ما يدل على أن إبراهيم له نسل من غير إسحاق وهو إسماعيل، فذريتهما. ولا شك أن التثنية هذه يعني يدل على أن لإبراهيم ذرية من غير عن غير طريق إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولا شك أنها مع أن الله عز وجل أخبر أنه بارك على إبراهيم وعلى إسحاق، لكن لا يلزم أن البركة تمتد إلى الذرية كلها، وإنما الذرية فيها محسن وفيها ظالم، مما يدل على أن هذه الأمور لا تورث مثل العلم. العلم لا يورث، إنما يكتسب بتوفيق الله عز وجل، وهذه الأمور لم تكتسب بالصلاح. ولهذا كما في سورة الحديد أيضا، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون في ذريتهما. ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولا شك أنهم هم أبو البشر، يقال إن نوح هو الأب الثاني وأن إبراهيم هو الأب الثالث. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم، يعني الذرية من ذرية نوح وإبراهيم، فمنهم مهتد وكثير من فاسقون. فهذه الأمور لا تورث، وهذا هو الذي ينبغي يا إخواني، ينبغي أن لا شك أن يعني قد يكون الأب صالحا أو يتناثل فيه بعض الصالحين، لكن لا يلزم أن تكون كل الذرية صالحة، فإنما هذه الأمور بتوفيق الله عز وجل أولا ثم بالعمل الصالح. كل إنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن عمله، ومثله طبعا لا شك بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم مقام ولهم منزل ولا شك، وأهل السنة والجماعة فيما ذهبهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون مكانتهم، ولكن الصلاح بيد الله عز وجل. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فقسم قسمين، محسن وظالم، المحسن المستقيم والظالم والذي مقصر، وقد لا يكون ليس بالضرورة يكون كافرا، وإن كان الظلم الكفر يوصف بالظلم والكافرون هم الظالمون. وفي الذرية من يكون كافرا صلى الله عليه وسلم، حتى في ذرية نوح وإبراهيم ومحمد، قد يكون في ذريته من هو يخرج من الله صلى الله عليه وسلم، المر بيد الله عز وجل. وكذلك موسى وعيسى في الذرية معهم. لكن الظلم قد يكون كفر وقد يكون أقل من الكفر، الظلم وصف يعني، لكنه لا شك أنه نقص. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا لا زال إخواني يرسلون من البحوث المطلوبة، واليوم لعله آخر موعد لأني وعدت السبت. هذا إبراهيم إدريس، وهذا خضر بن عبد الله، وينه؟ ها؟ وراك بعيد لما خضر هذا قدامك، قمر أحمد علي، زين نشوفه إن شاء الله. أي نعم، هذا يجيب عن السؤال جواب لما، يقول إن سفي يقول الجواب محذوف تقديره قبلنا منه وناديناه. على كل كما قلنا يعني بعض العلماء يقول محذوف، وبعضهم يقدر أرسلنا ملكا أو أرسلنا ملائكة، العلماء كما يقول محذوف بمعنى، وعادة قد يحذف للدلالة عليه، يحذف للدلالة عليه يعني بمعنى أنه مدلول عليه في السياق. رجل يستطيع القيام حيث إنه يمشي ويقف، إلا أنه أثناء الصلاة لا يستطيع الركوع والسجود على الأرض، فهل يجوز له أثناء تكبيرة الإحرام وهو جالس على الكرسي؟ ويحسن أن يحسن يعني الأولى أن يكبره قائم، ما دام يستطيع القيام يكبره قائم، ويأتي من الأفعال أفعال القيام يأتي بها قائم، كقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود، لا مانع أن إما أن يكون هو قائم أو هو جالس، فالذي يستطيعه يأتيه ويأتي به، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تجري من حين لآخر، وبالتحديد عن المسابقة التي تجري بعض القنوات ذكرتها؟ على كل حال، على كل حال المسابقات هذه جائزة إذا كانت في نفسها يعني الثلاثة الصحيحة، ولا إلا المسابقات العلمية والتنافس ما في مانع، ما في مانع المسابقات يعني، لكن ال 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 الإشكال إذا كانت في الصحافة مثلا، فيشتري الصحيفة من أجل المسابقة، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كان لا يشتري الصحيفة ليس من أجل المسابقة، وإنه عادته أنه يشتريها يوميا مثلا، أو أنها تأتي بطريق غير الشراء فلا مانع، أما أن يشتريها من أجل أن يسابق فهذا لا. ما حكم التبول قائما؟ على كل حال بعض العلماء كره البول قائما، وبعضهم لم ير فيه كراهة، والأحسن أن الإنسان لا يبول قائما إلا إذا كانت حاجة، كما لو كان يخشى تلوث أو في مكان من الصعوبة في الجلوس، أو في بعض الأحوال قريب أستر، إذا كان يختلف الحال فلا مانع، ولا الأولى أن يبول جالسا، لكن لا ينبغي أن يكون النكير شديدا على من بال قائم، فإن الخلاف فيه قوي جدا. يقول أنا متزوج والحمد لله ورزقني الله طفلا، وكان الطفل اعتاد على كثرة الرضاعة على غير العادة، فحدث أن والدتي أرضعته من نفسها ذات مرة، وعندما سألتها عن السبب عدلت لي وقالت أنها عطفت عليه حتى يكف من البكاء الشديد الذي كان يبكيه في ذلك الوقت. سؤاله هل يكون لابني هذا ايش اخا من الرضاعه بحكم تلك الجرعات التي تجرعها من والدتي؟ نعم، تكون اخاك من الرضاعه، ويكون عم لاولادك من الرضاعه ايضا، ما دام الام فيها لبن، امك فيها لبن ورضعها الرضاعات المحرمات، نعم تكون اخاك من الرضاعه. وهذا نفس السؤال عن المسابقات. يقول أتممت بفضل الله مناسك الحج، ولظروف تجارية اضطررت للسفر إلى جدة عدة مرات، وسافرت أيضا إلى الطائف، وعند محاذاة الميقات نويت العمرة وأحرمت، إلا أنني سمعت أن سفري إلى جدة للعمرة للمرة الأولى كان خطأ، لأنني لم أطف طواف الوداع، وأن علي وأنه علي هدي، ويسقط عني طواف الوداع إذا ما أردت السفر إلى بلادي، فأرجو فضيلتكم إعطاءنا الجو إلى آخره. على كل حال نعم عليك دم لتركك طواف الوداع، ولا سيما في خروجك إلى الطائف، قد نقول جدة قريبة إلى حد ما، لكن الطائف مسافة قصر ولا شك. فعليك دم لتركك طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، تذبحه في مكة وتوزعه للفقراء. وعمرتك الثانية صحيحة، عمرتك من الطائف عمرة صحيحة. وهذا أيضا يشارك في جواب لما، يقول ثلاث أوجه: إما محذوف تقديره رحمة أو سعيدة، أو ناديناه الواو زائدة، أو سلّه الواو زائدة. نعم، هذا كله قلناه، كل هذا قلناه وأحسنت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.